الرحمن الرحيم دروس في خارج الأصول بحث في الأصول العملية تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1427 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أن هذا الحديث وهو حديث الرافع، ما هو شرط جريانه؟ قلنا بأن المستفاد من هذا الحديث أنه إنما يجري بشرط أن يكون في جريانه امتنان على الشخص، وبتعبير الرواية يكون فيه امتنان على الأمة. بمعنى آخر، لا يكفي كما يقول العراقي، لا يكفي أن يكون في جريانه امتنان على الأمة، وإنما لو لم يجري للزم هناك ثقل ووضع شيء على الأمة. لذا تعبيره في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 212 هذه عبارته، وهي عبارة دقيقة. يقول: الظاهر من حديث الرافع بملاحظة وروده في مقام الامتنان. نعم، هسه ما هي قرينة الامتنانية؟ أشرنا إليها بالأمس ويأتي الحديث إن شاء الله. بملاحظة وروده في مقام الامتنان على الأمة هو الاختصاص برفع الآثار التي يكون وضعها خلاف المنة. يعني لو لم يأتي حديث الرافع لكان يوضع على شيء، لا مطلق ما فيه المتن منه. فرق كبير بين أن يكون الحديث بصدد منة على الأمة بنحو لو لم تكن هذه المنة لا يوجد ثقل، ولكنه مزيد امتياز للأمة. مرة هكذا، مرة شوفوا الآن من قبيل إنسان فقير، لو لم يعطى لكان فقره حرجا عليه، فيه ضيق، فيه ثقل، ولكنه لا، الآن هو متمكن ويستطيع أن يدير أموره، ولكنه لو أعطي شيئا لكان ماذا؟ مزيد غنى، مزيد امتياز. العراقي يقول بأنه هذا الحديث ليس بصدد أنه يعطي امتنان للأمة، لا، يقول برفع تلك الآثار التي يكون وضعها خلاف المنة، فما لا يكون كذلك كان خارجا عن مصب الرافع ولا مجال للتمسك بالحديث لرفعه، وإن فرض الامتنان ماذا؟ في رفعه. ولا أقل، يقول إذا شككنا أنه مطلق الامتنان أو هذا الامتنان الخاص، فبالقدر المتيقن لابد ماذا؟ من الالتزام أو الاقتصار على هذا الامتنان الخاص. ولا أقل من الشك في شمول حديث الرفع لمثله، فيؤخذ بالقدر المتيقن، ولا يكون ذلك إلا الآثار التي كان وضعها خلاف المنة على المكلف، لا مطلق ما يكون في رفعه الامتنان والتوسع على المكلف، وإن لم يكن في وضعه ضيق ماذا عليه. جيد، هسه هذه النكتة من أين تستفاد؟ تستفاد من كلمة ماذا؟ من نفس كلمة الرافعة. يعني أنه لو لم يرفع لكان هناك ثقل، وكان هناك تسجيل شيء في عهدة المكلف. نعم، إنما الكلام كل الكلام أنه ما هي القرينة على هذا الامتنان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه توجد في المقام قرينتان، قرينة لفظية وقرينة ماذا؟ سياقية. قال إن هناك قرينتين على امتنانية الحديث، صفحة 52 من تقريرات السيد الهاشمي، لفظية وسياقية. أما القرينة اللفظية فهي كلمة عن الظاهر في رفع الشيء الثقيل وذي التبعة، وأما السياقية فإضافة الرفع إلى الأمة، حيث قال رفع عن أمتي، فإن هذا إلى آخره. والقرينتان وإن أفادتا إلا أنهما تختلفان. واقع الأمر لا نختلف مع الأستاذ الشهيد في مسألة أن هذا الحديث إنما هو في مورد الامتنان، ولكن القول أنه توجد قرينتان هذا أول الكلام. في واقع الأمر هي قرينة ماذا؟ قرينة واحدة، لأن عن بمفردها لا يمكن أن نستفيد منها أنها شخصية أو أنها ماذا على الأمة. هذه عن جاءت ماذا؟ رفع عن أمتي، ومن هنا لابد أن نرى بأن لفظ الأمة الذي رفع عن أمتي هل يفيد الانحلال أو يفيد ماذا؟ أو يفيد المجموعة، الانحلال والاستغراق أو يفيد ماذا؟ المجموع. فإن قلنا أن الحديث بصدد رفع عن أمتي، يعني عن فرد 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 من أمتي، هذا من قبيل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أنت يجب عليك أن تقيم الصلاة سواء الآخر تضرر من إقامة صلاتك أو لم يتضرر، يستطيع أن يصلي أو لا يصلي، لأنه القضية قضية مربوطة ماذا؟ بكل فرد فرد. وهذا هو مقتضى الطبع الأولي للقضايا عندما تأتي في لسان الشريعة، أو عندما يقول رفع عن أمتي لا يريد الانحلال والاستغراق لكل فرد فرد، وإنما يريد رفع هذا الضيق وإيجاد هذا الامتياز والامتنان على الأمة ككل، الذي أنت جزء ماذا؟ جزء من هذه الأمة. وبناء على هذا التصور بطبيعة الحال عندما يريد أن يمتن على زيد لا معنى له أن تكون في هذه المنة ضرر على من؟ ضرر على عمرو، لأنه هذا لا يسمى امتنان على الأمة، هذا يسمى امتنان على من؟ يسمى امتنان على زيد. والمفروض أن الرواية أن الناس يريد أن يوجد امتنان امتياز للفرد لو للأمة، يريد أن يوجد امتياز للأمة لا امتياز للفرد. فإن استظهرنا الأول يعني الانحلال والاستغراق تترتب مجموعة من الثمرات، وإن استظهرنا الثاني تترتب مجموعة أخرى ماذا؟ من الثمرات. إذن الرواية إن استظهرنا من قوله عن أمتي الانحلالية فهناك مجموعة من الثمرات وسنشير إليها، إن استظهرنا منها المجموعية فإن هناك نوعا آخر أو سنخ آخر من الثمرات. والظاهر عرفا أن النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بمقتضى أبوته لهذه الأمة، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة بهذا المنطق. طبعا ما أريد أقول بأن هذه الرواية صحيحة، لا لا، أريد أبين المنطق النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن يعطي امتياز لزيد على بكر وبكر على خالد أبدا، وإنما هؤلاء بالنسبة إليه على حد سواء، فهو مظهر الرحمة العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعندما نأتي إلى صاحب الرحمة الأصلية نجد أنه لا يعطي امتياز لشخص على شخص آخر. فلو لزم من جريان الحديث لفرد تحقق ضرر على آخر، هذا لا يكون امتنانا ماذا؟ لا يكون امتنانا على الأمة. لذا السيد الحائري في بعض حواشيه أشار إلى هذه النكتة، لأنه صاحب الحق لا بد أن يحفظ حقه. في تقريرات بحثه في حواشيه في صفحة 204 و205 هذه النقطة يقول: قد يقال أنه إن الحديث الأمة إن رفع إن حملت على المجموعية فكذا، إن رفعت على الاستغراقية فكذا، إذا لابد أن يدور الأمر ماذا؟ ها؟ مو في وجود قرينتين أيهما نقدم على الأخرى، لا لا، وإنما هذه القرينة لها تفسيران، لها قراءتان، أي الظهورين نقدم؟ هذا الظهور يتقدم أو هذا الظهور يتقدم؟ وكلاهما ظهور، يعني عن أمتي الاستغراقية ظهور، عن أمتي المجموعية أيضا ماذا؟ ظهور. ماذا نستظهر من هذا السياق، من هذا التعبير أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول: مقتضى الطبع الأولي لكل العمومات والألفاظ الدالة على شمول فإنها تحمل عادة على الانحلال. هذا مقتضى الطبع الأولي، عندما يقول اغسلوا وجوهكم يعني ماذا؟ الإشارة إلى أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، هذا المجموع له الجميع، لا، من الواضح يريد الجميع، يريد الانحلال. ولكن قرينة الامتنان والتحبب وإظهار الرحمة والوداد تمنع عرفا عن الحمل عن الانحلال. النبي صلى الله عليه وآله ماذا يتكلم مع شخص ولو على حساب شخص آخر، ده يتكلم ماذا؟ ده يتكلم عن الأمة. وتكون قرينة هذه الحالة قرينة على المجموعية، لأن نسبة عطوفة مقام النبوة والحنان المرتبطة بعلاقة النبوة بين النبي وأمته إلى جميع أفراد الأمة على حد ماذا؟ على حد سواء. وهذا طبعا مقتضى النبوة، هذا مقتضى كونه رحمة للعالمين، هذا مقتضى كونه بالمؤمنين رؤوف رحيم ونحو ذلك. فلا معنى للتضحية براحة فرد منهم في سبيل راحة الفرد ماذا؟ الفرد الآخر، بملاك العطوفة والحنان المرتبطين بتلك ماذا؟ العلاقة. إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس، إذن لا توجد عندنا قرينتان، واحدة تدل على كذا والثانية تدل على كذا، هي قرينة واحدة مستفادة من قوله رفع عن أمتي، وإلا هذه أمتي إذا ما كانت موجودة مو معلوم بأنه جنو هذه القرينة، قرينة الامتنان أو حالة الامتنان كنا نستفيدها على أي لحظة. إذن أصل الامتنانية مما لا ريب فيها، أصل الامتنانية مما لا ريب في أنه مستفاد من الحديث. وبهذا البيان الذي أشرنا إليه يتضح بأنه امتنان على الأمة لا بلحاظ الجميع والانحلال والاستغراق، بل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المجموع. الآن نأتي إلى الثمرات المترتبة على هذا البحث. مرتان التفتوا جيدا إلى الثمرات، مرتان نبحث عن أنه إذا كان امتنانيا أو لم يكن، توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة، مرتبطة بأصل الامتنان، لا علاقة لنا بمسألة المجموعية والماذا والانحلالية. هذه الثمرة مرتبطة بأصل الامتنان، أن هذا الحديث دال ماذا؟ ها؟ يشترط في جريانه الامتنان، بنحو لو لم يكن هذا الامتنان بالنحو الخاص لما جرى ماذا؟ لما جرى الحديث، ولما كان حديث الرفع شاملا للمورد. بناء على هذه الامتنانية، أصل الامتنان، لا أنه الامتنان مجموعي أو انحلالي، هذه تترتب عليها هذه المسألة المعروفة ومسائل كثيرة. هاي المسألة المعروفة في باب المكاسب، وهو أنه لو أكره على معاملة فمن مقتضى رفع ما أكره عليه يترتب الأثر، تكون المعاملة صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ ها؟ لا تكون صحيحة، لأنه هذا مكره، والمعاملة لكي تصح لابد أن لا تكون عن إكراهين. فلو صحت مثل هذه المعاملة كان فيه امتنان عليه أو كان فيه ضرر عليه، من الواضح لو صحت لكان فيه ضرر عليه، وإنما إبطال مثل هذه المعاملة يكون ماذا؟ ها؟ يكون في منفعته، يكون منة عليه. هذا في باب الإكراه. الآن ابنه مريض، ابن مريض ومحتاج إلى مال، ومضطر إلى أن يبيع ماذا؟ المنزل، البيت، أو يبيع السيارة، أو يبيع بعض الحاجات. طبعا لو ترك، لو لم يكن ذلك الأمر، لكان يبيع أو لا يبيع؟ يوجد طيب الخاطر أو لا يوجد؟ لا يوجد، لكن المعاملة صحيحة لو باطلة. نعم، إذا قلنا رفع ما اضطروا إليه، هذا المسكين معاملته تصير باطلة، هذا يوقعه في الحرج، لو يوقعه في المنة. إذن إبطال المعاملة هنا يكون ماذا؟ يكون ثقلا عليه، وإنما صحة المعاملة تكون ماذا؟ امتنانا عليه. إذن لو كنا نحن ومقتضى حق الرواية بلا قرينة الامتنانية، كنا نقول كما أن المعاملة الإكراهية باطلة، المعاملة الاضطرارية ماذا؟ ها؟ أيضا باطلة. ولكن هذه القرينة مقتضى إطلاق الحديث يقول رفع ما لا يعلمون، رفع افترضوا مو عن أمتي، رفع ما اضطروا إليه، رفع ما لا يعلمون، رفع ما أكرهوا عليه، وهذا همتنا ماذا؟ اضطروا إليه، فيكون مرفوعا. لذلك إذا أردنا أن نقول هاي المعاملة صحيحة نحتاج إلى دليل ماذا؟ دليل من الخارج، وإلا مقتضى إطلاق حق الحديث أنه كما يشمل الإكراه يرفع أثر الإكراه، يرفع أثر ماذا؟ الإضطرار. ولكن قرينة الامتنان جاءت في المقام ماذا قالت؟ ها؟ تقول لنا لا، نحن إنما نرفع الأثار بلحاظ أنه لو وضع عليه لكان ثقلا، أما لو رفع لكان منة، وهذا في الاضطرار يتحقق ولا يتحقق؟ لا يتحقق، فلا يكون الحديث شاملا للاضطرار لهذا النحو. نعم، هسه هناك بعض المصاديق مختلف فيها أنه داخل في الإكراه أو أنه داخل في الإضطرار، كما لو أكرهه الجائر أو النظام أو الدولة أكرهته على دفع الضرائب، وأنه إن لم يدفع ماذا؟ يسجن، هو ما عنده مال يدفع الضريبة، فيضطر إلى بيع ماذا؟ ها؟ بيع داره. هل هذا يدخل في الإكراه أو يدخل أين؟ في الاضطرار. ذاك بعد بحث موكول إلى أبحاث المكاسب، هذيك بعد مسائل تطبيقية مصداقية لا علاقة لها بأصل البحث. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، هاي الثمرة الثانية مرتبطة بهذه القرينة الامتنانية، أنها مجموعية أو أنها ماذا؟ انحلالية، مو مرتبطة بأصل الامتنان، وإنما بكون هذا الامتنان انحلالي أو مجموعي. إذا قلنا أن هذا الامتنان امتنان انحلالي، فمن الواضح بأنه الإنسان إذا أكره على إيذاء المؤمن، كما يوجد في كثير من الأنظمة، أنه يضطر إذا توظف للعمل يكره على ماذا؟ على إيذاء شخص آخر، على أن يأخذ منه أمرا محرما، على أن يفعل بعض كذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذا قلنا أنه ظاهر الحديث الامتنانية بنحو الانحلال، نعم، لأنه إن لم يمتثل إما يؤذى هو، إما يقتل هو، إما يسجن هو، حتى يرفع عن نفسه الإيذاء والضرر، يوقع الضرر ماذا؟ على الآخرين. يجوز له أو لا يجوز؟ نعم يجوز له. كل مشكلة ما كل، لماذا؟ لأن المفروض أن يرفع الأذى عن نفسه، أن يرفع الإكراه عن نفسه، أن يرفع الضرر عن نفسه، ولو أدى إلى ماذا؟ إيقاع الضرر على الآخرين. أنا مو مسؤول عن الآخرين يقع عليهم أو لا يقع عليهم. هذا إذا جعلنا الإكراه، إذا جعلنا الامتنان امتنان ماذا؟ انحلالي. أما إذا قلنا أن الإكراه، أن الامتنان امتنان ماذا؟ ها؟ مجموعي، فهنا هل يجوز له أو لا يجوز له؟ وهذه لها تطبيقات كثيرة واقعا. هل يجوز له أو لا يجوز له؟ هنا جزما يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه إنما هذا الحديث إنما صار بصدد الامتنان ماذا؟ ها؟ الامتنان على الأمة. وإذا لزم من الامتنان علي ضرر على الآخر، فامتنان على الأمة أو ليس امتنانا على الأمة؟ ليس، فلا يكون مشمولا للحديث. نعم هناك بحث فقهي، وهذا أيضا موكول إلى محله، وهو أنه في مثل هذا المورد هل يدخل في باب التزاحم أو لا يدخل؟ جملة من الأعلام يعتقدون أن المورد يكون داخلا في باب ماذا؟ في باب التزاحم، يعني أنه يقول لك اضرب فلان وإن لم تضربه فستقتل. وهنا نطبق قواعد باب التزاحم، أيهما أهم وأيهما ماذا؟ مهم. أما إذا قال له اقتل فلان وإن لم تقتل فسأسجنك مثلا سنة، هنا يجوز له أو لا يجوز؟ في المورد الأول يجوز، في المورد الثاني ماذا؟ ها؟ لا يجوز. بعض هكذا، وبعض يرى بأنه لا، ليس الأمر كذلك، لا يدخل في باب التزاحم أيضا، وهذا بحث فقهي. هذه هي الثمرة الثانية المتصورة في المقام. الثمرة الثالثة التي ذكرت في كلمات الأعلام، ولعلها مختصة بكلمات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهي الثمرة أيضا مترتبة على أصل الامتنانية، لا الفرق بين الانحلال وبين ماذا؟ وبين المجموع، لا، أصل الامتنانية. المحقق العراقي يعتقد بأن الإنسان إذا وقع في اضطرار أو في إكراه بسوء اختياره هذا لا يكون مشمولا للحديث، لأن الحديث إنما هو ماذا؟ ها؟ لا يجري إلا في الامتنان، وهذا ليس مشمولا له. ولم يبين النكتة في كلماته، لا يوجد أي بيان للنكتة، فقد قال بعد أن ذكر أن الحديث في مورد الامتنان هذه عبارته، التفتوا جيدا، رواية مختصرة سطر مو أكثر، عبارته في صفحة 212 من الجزء الثالث من نهاية الأفكار، هذه عبارته، يقول: كما لا يشمل الجهل بالحكم لا، وكذلك الاضطرار، عفوا، كما لا يشمل الجهل بالحكم وكلا الخطأ والنسيان عن تقصير من المكلف وكذلك الاضطرار. يقع في الاضطرار، يضطر إلى أن يفعل كذا، ولكنه من الذي أوقعه في هذا الاضطرار؟ ها؟ هو أوقع نفسه في هذا الاضطرار، هو يعلم بأنه إذا دخل هذا المكان سوف يضطر إلى شرب ماذا؟ إلى شرب الخمر، سوف يضطر إلى ترك ماذا؟ إلى ترك الصلاة، لأنه يعلم بأنه إذا صلى تترتب عليه آثار كذا وكذا. إذا دخل في هذا العمل سوف يكره على القيام ببعض ماذا؟ ببعض الأعمال المحرمة، ولكنه من أول الأمر كان قادرا أن لا يدخل أو غير قادر؟ نعم كان قادرا، كان قادر أن لا يدخل هذا المكان، أن لا يدخل هذا العمل، أن لا يتوظف، أن لا يدخل في هذه ولها مصادق كثيرة، ها؟ هذول اللي يذهبون إلى البنوك ليتوظفون، والبنوك بنوك ربوية، خب بطبيعة الحال لا أقل بعض الأعمال ما مرتبطة بالأعمال الربوية المحرمة، ولكن بعض الأعمال بطبيعتها هي مرتبطة ماذا؟ ها؟ بالعمل الربوي. ولا يستطيع عمتي أن يخالف أوامر الإدارة ويقول ما أعمله، هذا ما أطبقه، وهذا حلال وهذا حرام، لابد أن ينفذ كل قواعد ماذا؟ قل قواعد تلك الإدارة أو ذلك البنك. فهو مقدمة كان قادرا على أن لا يتوظف، ولكن إذا توظف بعد هو مضطر أو مكره على ماذا؟ على الإتيان ببعض الأمور. فهل يكون مشمولا للحديث إذا كان الإضطرار بسوء الاختيار أو غير مشمول للحديث؟ عبارته كما قلت العراقي يقول: عن تقصير من المكلف وكذلك الإضطرار ونحوه، إذ لا يأبى العقل حينئذ، يعني مع أنه مضطر ولكن كان عن ماذا؟ عن تقصير. إذ لا يأبى العقل حينئذ عن فعلية التكليف واستحقاق العقوبة على ماذا؟ على المخالفة، وإن كان مضطرا وإن كان مكرها على المخالفة. جيد، هنا واقعا توجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يدعي أن نفس التقصير ينافي الامتنانية، هذا بعيد جدا. لماذا؟ لأنه واقعا في النتيجة هذا الحديث فيه إطلاق، يقول: ما كان فيه منا لو لم يرفع لكان ماذا؟ ثقلا. سأعم من أن يكون عن إرادته واختياره أو لم يكن، أي نكتة تمنع عن انعقاد الإطلاق لحديث الرافعة وفي الامتنانية حتى نقول أن المورد ماذا؟ غير مشمول له. لم يبين أي نكتة، نفس الامتنانية لا تمنع. فإنه كما أن الذي من أول الأمر أكره ورفعه امتنانون، لو كان عن تقصير منه ورفع عنه امتنان أو ليس بامتنان، نعم أيضا امتنان. إذن لماذا نقول أنه لا، هذا الامتنان مشمول، ولكن هذا المورد مشمول للامتنان، وكان هذا المورد ماذا؟ غير مشمول للامتنان. نفس الامتنانية لا تمنع، لا تميز بين أن يكون عن تقصير أو لم يكن عن تقصير. هذا الاحتمال الأول وهو مدفوع، إطلاق الحديث شامل ماذا؟ سواء كان عن تقصير أو لم يكن عن تقصير. الاحتمال الثاني أن يقول بأن مثل هذا الإنسان في الواقع بتعبيرنا العرفي مولانا بالجهنم وحيل بي، هو سوى بنفسه هالشيء، هذا بعد ما يستحق شنو؟ تشايفين بأنه تقول للواحد بأنه لا تروح بهذا الطريق، لا تنزل لهذا الماي، ترى إذا تروح لهذا الماي شنو؟ تغرق. وهو ماذا؟ باختياره يروح وبدأ يغرق، يقول بابا انقذه، يقول لا، هذا يستاهل أنه يغرق، يستاهل أنه يغرق، يعني هو سوى بنفسه، أنا ما أجد أي ضرورة أنه هذا أنقذ أو لا أنقذ. هذا الإنسان عرفا يستحق مني المنة والمساعدة أو لا يستحق؟ هذا لا يستحق. خب هذا البيان مو في كل الموالي العرفية، في بعض الموالي العرفية ها تام. نعم، إذا وجدت واحد نصحت كثيرا ومع ذلك لم يعمل نصيحتك وراح وفعل كذا، لعله مو ببعض الأحيان هم مادينا أنه ما تساعده، من تشوفه بدأ يغرق شو تسوي له؟ تغطه هو حيل بيك. لكن هذه مو مطلقة حتى في الموالي العرفية، في بعض الموالي العرفية كالأب بالنسبة إلى أولادي، مو مرة ومو مرتين وعشرة وخمسين لو بتقصيرهم وسوء اختيارهم يفعلون، عندما يحتاجون أنت تمتن عليهم تساعدهم أو لا تساعدهم، نعم تساعدهم. فضلا، هذه في الموالي، في بعض الموالي العرفية، فضلا عن المولى ماذا؟ ها؟ عن المولى الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى، الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا الرب الرؤوف الرحيم إلى ما شاء الله، هذا الرب الذي يعبر القرآن عنه بأنه يحب التوابين، يحب المتطهرين. هذا المنطق ما موجود في أوساطنا. إنسان إذا أخطأ في حقك، إذا إجا قد تتنازل عنه، لعله في القلب أم يبقى في شيء، أم قد همتنا لا يبقى في القلب، أما أتحب لأنه رجع، هذا مو منطق. ماذا؟ مو منطق إنساني. والمفروض إحنا دا نتعامل مع موجود من هذا القبيل. إذن هذه النكتة أيضا تمنع عن الإطلاق، عن انعقاد الإطلاق للشمول لمورد التقصير أو لا تمنع هذا المورد. هذه النكتة أيضا لا يمكنها أن تكون مانعة. وبعبارة واضحة، هذه النكتة فيها خلط بين المولى العرفي وبين المولى ماذا؟ وبين المولى الحقيقي. يبقى هناك وجهان آخران ذكرهما سيدنا الشهيد قدس الله نفسه ليبين أن هذا الحديث في نفسه قاصر للشمول لمثل هذه الموارد. للنكتة الأولى تامة، نكتة الامتنانية، وللنكتة الثانية تامة، وهي نكتة أن هذا لا يستحق أن يمتن عليه، وإنما يشير إلى وجهين أو نكتتين أخريين في صفحة 53 من تقريرات بحث السيد الهاشمي. يقول: ويمكن أن يقال لا بأس، ويمكن أن يقال بأن حديث الرفع لا إطلاق له في نفسه لموارد ماذا؟ الإضطرار بسوء الاختيار. خلوا ذهنكم يمي أقرب المطلب. في الواقع أنه نحن نريد أن نعرف أن المدار في تحقق، لكي يتضح هذا الوجه، أن أصلا كلا الوجهين يتضح، أن المدار في تحقق الإكراه والإضطرار ما هو؟ يعني متى نقول هذا مضطر وهذا ليس ماذا؟ ليس بمضطر. الملاك في صدق الإضطرار ما هو؟ وهذه نكتة أساسية حتى نعرف أن الذي بسوء اختياره اضطر أساسا مضطر أو ليس ماذا؟ أو ليس بمضطر. إذا اتضح الملاك نطبق لنرى أنه من قصر واضطر هذا يعد مضطرا بحسب الملاك أو ليس ماذا؟ أو ليس بمضطر. إذا جعلنا المدار في صدق الإضطرار والإكراه هو قدرة المكلف على الامتثال، امتثال الحكم الشرعي، وعدم القدرة، فهذا المكلف قادر على الامتثال أو لم يكن قادرا على الامتثال؟ قادر. هو أوقع نفسه ماذا؟ ها؟ في عدم القدر، وإلا كان قادرا أن لا يوقع ماذا؟ نفسه في الاضطرار وفي الإكراه أبدا. ما كان يدخل هذا المكان، متى كان يتوظف وانتهت القضية، ما بيها مشكلة، لأنه نحن في المدى في مدار صدق الاضطرار والإكراه ماذا نريد؟ نريد أن يكون المكلف قادرا. نعم، خلوا ذهنكم يمه، نعم القدرة على الامتثال الذي هو شرط في عدم الاضطرار، وأنه لا يصدق الاضطرار ولا يصدق الاكثر، هل يراد منه القدرة على الامتثال بالجملة أو يراد منه في الجملة؟ ها؟ الجواب لا يكفي فيه في الجملة. لم يقل أحد، أنت الآن عندك وقت من أول الظهر إلى وقت الغروب أن ماذا؟ أن تصلي ساعة منهن اضطريت، عرفت شو؟ آخر ساعة، وأنت شا عندك قدرة أن تصلي من أول إلى الآخر، في آخر اضطريت. أنت يسموك مضطر لو مختار؟ لا، مختار كان، أنت أخرت، أنت بسوء اختيارك أخرت كل شغلة ما كان عندك بالمكان، أنت أخرت نفسك إلى ماذا؟ إلى أن صار الساعة الأخر. وبعبارة ثانية أو ثالثة، أنه هل يشترط في تحقق الإضطرار والإكراه أنه لا بد أن يكون حدوثا وبقاء كذلك، أو لو تحقق الاضطرار فقط بقاء وحدوثا لم يكن، هذا يسمى مضطر أو لا يسمى؟ عرفا بحسب الفهم العرفي أن هذا المكلف يسمى قادر على الامتثال أو لا يسمى قادر على الامتثال. نعم بقاء لم يكن، ولكن حدوثا كان ماذا؟ كان قادر. في الجملة كان قادر، نعم بالجملة، وفي جميع الآنات ماذا؟ لم يكن قادر. إذن هذا المكلف الذي كان بإمكانه من أول الأمر ألا يدخل هذا العمل، ألا يدخل هذا المكان، ألا يذهب إلى السفر إلى البلد الفلاني، هذا مضطر أو ليس بمضطر؟ مصداق المضطر أو ليس بمصداق للمضطر؟ ها؟ أساسا ليس بمصداق، ماذا؟ فهو من السالبة بانتفاء الموضوع. هذا هو البيان الأول الذي يذكره في المقام في صفحة 53، يقول: لأن المراد بالإضطرار فيه، في حديث الرفع، الإضطرار إلى ما هو محظور شرعا في تمام عمري وزمان التكليف، لا خصوص زمان ماذا؟ خصوص زمان الأداء، وهو ماذا؟ هذه الفؤوشسم. بس احنا بيان آخر بيناه، ولكنه مقصود السيد الشهيد هذا المعنى، وهو أنه أساسا هذا الإنسان الذي كانت توجد عنده القدرة على امتثال، والآن ماذا؟ مضطر إلى مخالفة الامتثال. هذه القدرة في الجملة كافية أو ليست كافية لإخراجه من الاضطرار؟ الجواب: نعم عرفا كانت كافية، وهو الذي أوقع نفسه في هذا الاضطرار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول: لا، مدار كون المكلف مضطرا أو مكرها هو الزمان الفعل بخصوصه، في هذا الزمان أنا مضطر أو غير مضطر، هو هذا المدار. والمفروض في المقام وإن كان بسوء اختياره وإن كان عن تقصير، ولكن فعلا الآن مضطر أو ليس بمضطر؟ فعلا الآن مضطر، والمفروض أن ملاك الاضطرار الآن بحسب هذا الفعل وبحسب هذا الزمان هو ماذا؟ ها؟ مضطر. كأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لو تنزلنا على الملاك الأول في صدق الاضطرار والإكراه وقبلنا أن المدار ما هو؟ ها؟ زمان أداء الفعل، والمفروض أنه في زمان أداء الفعل هذا المكلف ما هو؟ مضطر مكره، ومع ذلك حديث الرفع لا يشمل. خب لماذا سيدنا؟ أنت إذا سلمت وقبلت بأنه في آن الفعل كان ماذا؟ ها؟ كان مضطرا. رفع ما لا يعلمون، أقول رفع ما اضطروا إليه، رفع ما أكرهوا إليه، لماذا؟ يقول: ها، أنه توجد الحرمة والمعصية من جهة أخرى، وهي أنه أقدم على عمل يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الحرام، والإقدام على المعصية معصية فيكون حراما شرعا، لا فرق. صحيح الفعل لا حرمة فيه، ولكنه من الذي أقدم على هذا الفعل الحرام؟ ها؟ هل كان مضطرا أو مختارا؟ لا، كان مختارا، فلذا قال، إيش قد عندنا وقت؟ فلذا قال هذا مضافا إلى أنه بحسب الحقيقة في موارد الاضطرار بسوء الاختيار تكون المؤاخذة على الإيقاع على الاضطرار، كمن يسقط نفسه من شاهق مثلا. نعم كان مختار أن يسقط أو لا يسقط، نفس إسقاطه إقدامه على هذا، هسه في وسط الطريق يقول له لا تقتل نفسك، بعد يستطيع أو لا يستطيع؟ هو لا يستطيع، ولكنه كان من أول الأمر قادرا ماذا؟ على ماذا؟ أن لا يلقي بنفسه من شاهق، إذ يسقط التكليف من حينه ويكون عصيانا للمولى وخروجا عن حد قانون العبودية، والحديث يرفع المؤاخذة على ما لا ينطبق على عنوان الاضطرار، لا على ما لا ينطبق عليه، وهو الإلقاء ماذا؟ في الاضطرار. في حال الاضطرار بعد لا يعاقب على هذا، أما إلقاء نفسه في هذا فهذا يعاقب عليه. هسه ما هو الفرق بين الوجه الأول والثاني؟ هل كلاهما تام أو لا؟ إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.